بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، مع الدرس 100 من شرح قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. اليوم نشرع في عمل اسم الفاعل بمشيئة الله تعالى. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. إعمال اسم الفاعل. قال: واسم الفاعل كضارب ومكرم. مثل بمثالين للإشارة إلى أن اسم الفاعل أعم من أن يكون مشتقا من الثلاثي كضارب أو من غيره كمكرم. طريقة وعملية اشتقاق اسم الفاعل من الفعل أخذناها في الصرف فلا نعيدها هنا. اسم الفاعل له حالتان في العمل: إما أن يكون مقترنا بأل، ضارب تقول الضارب، مكرم المكرم، وهنا لا يشترط شيء مما يأتي، وإما أن لا يكون مقترنا بأل فعندئذ يشترط فيه أمران: الأول أن يكون دالا على الحال الزمان الحال أو الاستقبال الزمان المستقبل، والثاني أن يعتمد يعني أن يكون مسبوقا إما بنفي أو استفهام، أو يكون خبر لمبتدأ، أو يكون موصوف، أو يكون حالا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فإذا له حالتان في العمل. اسم الفاعل لا فرق في عمله بين أن يكون مفردا أو مثنى أو مجموعا، فهو يعمل في كل هذه الحالات. قال: فإن كان بأل عمل مطلقا، يعني من غير الشروط التي سيذكرها بعد. لماذا إذا كان بأل عمل مطلقا؟ أولا لنعلم أنه أل التي تسبق اسم الفاعل العامل هي أل الموصولة وليست أل المعرفة. فتقول مثلا: جاءني الضارب أخاك اليوم أو غدا أو أمس، لا إشكال أبدا في ذلك. جاءني الضارب أخاك، وهنا الضارب لم يعتمد على نفي ولا استفهام ولا أمور أخرى. لماذا عمل هنا من غير الشرط؟ قالوا: لأنه هنا اقترب شبهه بالفعل. كيف اقترب شبهه بالفعل وقد أتى بعد أل، وأل مختصة بالأسماء الضارب؟ قلنا أولا أل هنا ليست معرفة وإنما هي موصولة، بمعنى الذي جاءني الضارب يعني جاءني الذي ضرب. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أنه عندما جعلنا ال بمعنى الذي، وكان المعنى جاء الذي ضرب، هذا على العكس تماما، أشبه الفعل، لأنه ال بمعنى الذي. والأسماء الموصولة في الغالب بعدها تأتي جمل، هذه الجمل تكون فعلية، مثلا: جاء الذي أكرمته، جاء الذي نصرته، وهكذا. فدائما بعد الأسماء الموصولة تأتي جمل، وهذه الجمل تكون اسمية وتكون فعلية، لكنه هنا يعني كان الشبه بالفعل، لأنه عندما يأتي بعد الاسم الموصول يعني يأتي بعد الاسم الموصول الذي يأتي بعد الاسم الموصول يكون ماذا؟ يكون جملة، ويكون كثيرا ما يكون فعلا فعلية. فمن هنا حصل الشبه القوي بين اسم الفاعل الواقع بعد ال وبين الفعل المضارع الذي هو الأصل في العمل. ولذلك حتى اسم الفاعل قالوا من أسباب عمله لأنه أشبه الفعل المضارع من حيث الحركات والسكنات. لاحظوا هنا ضاريب متحرك ساكن متحرك متحرك، كذلك يضريب متحرك ساكن متحرك متحرك. هذا أحد أوجه شبه اسم الفاعل بالفعل المضارع من حيث الحركات والسكنات. فإن كان بأل إذن عمل مطلقا، أو مجردا إذا ما كان بأل فيعمل بشرطين. الشرط الأول من حيث المعنى وهو كونه حالا أو استقبالا، يعني يدل على الزمان الحال أو الزمان المستقبل، إذن هذا شرط عائد للمعنى. الشرط الثاني هو عائد لللفظ واعتماده، يعني أن يسبقه على نفي: أضارب أخوك المسيئة؟ هذا مثال الاستفهام، النفي: ما ضارب أخوك المسيئة؟ أو مخبر عنه، يعني يقصد اعتماده على المخبر عنه وهو المبتدأ، بمعنى أن يعتمد اسم الفاعل على المخبر عنه، يعني يقصد بذلك أن يكون خبرا. أو موصوف، يعني اعتماده على موصوف، يعني بأن يكون هو صفة: باسط ذراعيه، جاء رجل مكرم أخوه زيدا. هنا مكرم صفة لرجل، هذا معنى عندما يقول اعتماده على موصوف، يعني بأن يكون اسم الفاعل صفة وما قبله موصوف. أنا قرأت وباسط ذراعيه، عفوا هذا كان كلام جديد، الكلام هنا انتهى. باسط ذراعيه ليس تمثيل للموصوف، ربما أوهم ذلك. طيب، إذن الاعتماد إما على النفي وإما على الاستفهام وإما على المبتدأ الذي عبر عنه مخبر عنه، أو على الموصوف، ومثاله ما ذكرته لكم، مثلا جاء زيد الجالس أخوه، فالجالس هنا اسم فاعل اعتمد على الموصوف الذي ذكر قبله. وكذلك أيضا يعتمد على ذي الحال بأن يكون هو حالا ولم يذكره هنا، الاعتماد على ذي الحال مثاله جاءني زيد راكبا أخوه، فهنا أخو فاعل لراكب اللي هو اسم فاعل لاعتماده على الحال قبله. وهناك من اشترط إضافة لهذا أن لا يكون مصغرا، فمثلا ضارب إذا قلت فيه ضويرب لا يعمل، بل ربما يعني هو هذا الشرط آخر وإن لم يذكر هنا. أو مخبر عنه قلنا، أو موصوف. الآن قال كونه حالا أو استقبالا. عندنا شاهد في القرآن الكريم اسم الفاعل عمل وليس من قبيل الحال ولا الاستقبال، وإنما يدل على الماضي، على الزمان الماضي، ألا وهو قوله تعالى: وباسط ذراعيه. هذه حكاية عن كلب أصحاب الكهف، فالقرآن الكريم أخبر عنه بأنه ماذا كان؟ كان باسط ذراعيه. طيب، هذه القصة قديمة ماضية، فالمفروض أنه باسط هنا لا يعمل، لأنه لا يدل على الحال أو الاستقبال، يدل على المضي، بينما هو عمل. باسط ذراعيه، ذراعي هنا مفعول به لباسط، والفاعل فاعل باسط ضمير مستتر تقديره هو، يعود إلى كلبهم. أجاب عن ذلك ابن هشام رحمه الله تعالى فقال: وباسط ذراعيه على حكاية الحال. حكاية الحال يعني حكاية الحال التي كان عليها الوضع في السابق، وهذه حكاية الحال دائما تكون في القصص، في الروايات، عندما تتكلم عن حادثة حصلت وكأنك تعيش الحالة في تلك الحادثة، فترويها بوقائع تحكي الحال الذي كان عليه صاحب هذه الواقعة. هنا قبل أن نأتي إلى خلاف الكسائي، أشير إلى أنه اشتراط كونها من غير كونها بمعنى الحال أو الاستقبال، واعتمادها على النفي والاستفهام أو مخبر عنه ووصوف ذي الحال، هذا الشرط قالوا إذا عملت النصبة، أما إذا عملت الرفع فقط فلا تشترط هذه الشروط. لذلك تقول زيد قائم أبوه أمسي، أقائم زيد أمسي، فلا يشترط هنا هذا، هذا الشرط فقط إذا عملت النصبة، هكذا قالوا. نعود مرة أخرى إلى باسط ذراعيه. باسط ذراعيه إذن هو على حكاية الحال. هنا انتهى الموضوع. قال خلافا للكسائي، يعني الإمام الكسائي رحمه الله تعالى لم يشترط هذا الشرط، وإنما قال يعمل مطلقا. وهنا جاءتنا شواهد عربية ظاهرها يدل على العمل من غير هذه الشروط. أول شاهد منها بيت شعري فيه يقول خبير بنو لهب، فأعمل خبير هنا في بنو، وبنو فاعل له، مع أنه خبير لم يسبقه، لا نفي ولا استفهام ولا مخبر عنه ولا موصوف ولا ذي الحال، كل هذه الشروط لم تأتي قبل خبير. إذن كيف عمل خبير هنا؟ أجاب عن ذلك المصنف رحمه الله تعالى فقال وخبير بنو لهب، هذا على التقديم والتأخير، يعني خبير هو خبر مقدم وبنو مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الواو، وهو مضاف ولهب مضاف إليه. إذن هذا على التقديم والتأخير، وتقديره تقدير هذا الكلام خبير، وتقديره خبير كظهير، يعني يقصد بذلك تقديره أنه خبير هو خبر وخبر مقدم، وهذه الخبرية أشكلت في مسألة، ألا وهي أنه منهم من قال بأن الذين يعني قالوا أنه لا، هنا خبير هو المبتدأ وبنو فاعل سد مسد الخبر، ولا يشترط الاعتماد على النفي أو الاستفهام. قال لأنكم إذا جعلتم خبير خبر مقدم سنقع في إشكال، وهو بنو لهب، بنو هنا مبتدأ، إذا قلت على كلامك بنو مبتدأ وخبير خبر مقدم لن يتطابق المبتدأ والخبر، في حين أنه يجب أن يتطابقا إفرادا وتثنية وجمعا. فلذلك هنا هذا لا يصح أن يكون خبرا مقدم، هكذا قالوا. أجاب ابن هشام بقوله وتقديره خبير كظهير، بمعنى ظهير في قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير، هنا الملائكة مبتدأ، والملائكة هنا يدل على الجمع، يدل على الجمع، وظهير خبر وهو مفرد، فهنا إذن وزن فعيل اللي هو في خبير وفي ظهير يسوغ أن يقع خبرا للجمع، لأنه يدل على الإفراد والتثنية والجمع. لاحظوا العبارة هنا عبارة مختصرة مسبوكة، عندما قال ابن هشام وتقديره خبير كظهير، الذي لا تصور له عن هذا الموضوع يقع في إشكال، لا يفهم، عبارة مغلقة، إذا خبير يعني خبير هي مثل ظهير، هذه الكاف كاف تنظيرية، كما أنه ظهير في قوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير هي خبر، فخبير هنا أيضا هي خبر، لكن الفرق هنا خبر مقدم وهناك خبر جاء بعد المبتدأ. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، كما أنه ظهير وقع خبرا لجمع وهو مفرد، كذلك خبير هنا أيضا وقع خبرا لجمع وهو مفرد، والذي سوغ هذا في خبير وظهير أنه كلاهما على وزن فعيل الذي يأتي بمعنى المفرد والمثنى والجمع. قال والمثال، هنا إعمال اسم الفاعل، اسم الفاعل ذكره، الآن يقول والمثال، هذا المثال لا يقصد به المثال في علم الصرف الذي يكون فاؤه حرف علة مثل وعد ويسر، لا، يقصد بالمثال هنا يعني أمثلة المبالغة، يعني صيغ مبالغة اسم الفاعل اللي هي 5 صيغ مشهورة، وهذا هل صيغ مبالغة اسم الفاعل تعمل أو لا تعمل؟ فيه خلاف عند البصريين، عند الجمهور تعمل، عند الكوفيين لا تعمل، وحتى عند البصريين أنفسهم هناك خلاف، هل الكل يعمل الصيغ الخمس تعمل أم فقط الذي يعمل الصيغ الثلاث الأولى المذكورة هنا وفعيل وفعل لا يعمل؟ طيب، قال والمثال، وهو ما حول من فاعل إلى فعال أو فعول أو مفعال، هذا يعمل بكثرة، أو فعيل أو فعل يعمل بقلة، لأنه هذا فعيل وفعل يعمل بقلة، لذلك حصل الخلاف فيه. هنا حصل الخلاف، هل إنه هذه القلة تستوجب عدم العمل مطلقا فقالوا هذان لا يعملان، أو يستوجب أنه يعمل ولكن ليس بكثرة، لأنه بقلة يعني ورد عن العربي أن تعمل بقلة، نحو أما العسل فأنا شراب، هذه صيغة عبارة وردت عن فصحاء العرب، فالعسل هنا مفعول به لشراب المذكور بعده. النوع الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل اسم الفاعل، حده يعني تعريفه هو الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته. هذه العبارة شرحتها لكم قبل قليل في بداية المتن، الجاري على حركات المضارع وسكناته، يعني يكون أول حرف مثلا متحرك والثاني ساكن، الثالث متحرك، الرابع متحرك، هذا هو المقصود عندما تعمل مقارنة بين الحرف الأول والثاني والثالث والرابع في اسم الفاعل، والحرف الأول والثاني والثالث والرابع في الفعل المضارع، تجدها متطابقة من حيث مطلق الحركة، ضمة فتحة كسرة، المهم متحرك والسكون، فضارب ومكرم. قال ولا يخلو، الآن يتكلم عن العمل وشروط العمل، ولا يخلو إما أن يكون بأل يعني اسم الفاعل بأل أو مجردا منها. نأتي إلى الفقرة الأولى، الصورة الأولى، إذا كان فيه أل، إعمال المحلى بأل، معنى المحلى أي الذي وضعت أل قبله، فلا أحد يعني يقف عند هذه العبارة إذا كانت تمر عليه للمرة الأولى، فإن كان بأل تقول إن كان بأل أو إن كان محلا بأل، كلاهما صحيح. فإن كان بأل عمل مطلقا، قلنا مطلقا يعني من غير شرط، ماضيا كان أو حالا أو مستقبلا، تقول جاء الضارب زيدا قال أمسي، لاحظوا هنا فقط شرط الزمان لكن مع هذا عمل، أو الآن أو غدا، وذلك لأن هذه الآن يعلل لماذا عندما يكون مع يكون عامل. قال لأن هذه موصولة، وقلنا التي تسبق اسم الفاعل، وكذلك نفس الكلام يقال في اسم المفعول الذي سيأتينا بعد اسم الفاعل. هذه يجب أن تكون موصولة بمعنى الذي، وإذا كانت معرفة فاسم الفاعل هنا لا يعمل لأن هذه موصولة. وضارب حال محل ضرب، حال محل ضرب أو حال محل يضرب، كلاهما يأتي وكلاهما صحيح. ضرب إن أردت الماضي، يضرب إن أردت الحال أو الاستقبال. لذلك قال إن أردت غيره، يعني غير الماضي، وغير الماضي هو الحال والاستقبال. والفعل يعمل في جميع الحالات، الفعل ليس له شرط، يعمل إذا كان بمعنى الماضي أو الحال أو الاستقبال، أو إذا كان معتمد على النفي أو الاستفهام ذي الصفة، أو ما كان معتمد الموصوف ذي الحال، أو ما كان معتمد. نعم. قال إذن فكذا ما حل محله، كذلك نفس الكلام، إذن طالما أنه الفعل المضارع هو يعمل، إذن كذلك الذي يحل محله أيضا يعمل. الأمر هنا انتهى، وأتى لنا بمثال على ذلك. قال امرؤ القيس، امرؤ القيس عنده كم بيت شعر قالها عندما قيل له بأن أباك قد قتل، عندما أخبر بقتل أبيه ماذا قال؟ قال القاتلين الملك الحلاحلا خير معد حسبا ونائلا. هذا سبقه بيت لا بد من ذكره، وقد ذكره هنا في الهامش. قال امرؤ القيس قبل هذا البيت، قال والله لا يذهب شيخي باطلا، يعني لا يذهب دم شيخي، ويقصد بذلك دم أبيه، قال في حق أبيه شيخي، والله لا يذهب شيخي باطلا، أي لا يذهب دمه باطلا، يعني إلا أثأر له، حتى أبير مالكا وكاهلا. أبير يعني أهلك، مالكا وكاهلا اسمان لقبيلتين. هذا البيت الأول. البيت الذي أتى بعد ذلك قال القاتلين، القاتلين هنا هو صفة لمالكا وكاهلا، أتت هذه الصفة هنا القاتلين معها التعريف، لا عفوا، نقول هنا هي هذه الموصولة بمعنى الذي، يعني الذين قتلوا، لكنها تأخذ حكم التعريف من حيث الوصف وما شاكل ذلك، فهي أتت هنا بأل لأنه صفة لعلمين. طيب، يعني هذه ملاحظة ننتبه عليها، أنه التي هي بمعنى الذي عندما تدخل على اسم الفاعل هي صح بمعنى الذي، ولكنها تأخذ أحكام التعريف. طيب، القاتلين هو الشاهد، القاتلين الملكة، هنا قلنا في قبل قليل أنه اسم الفاعل يعمل حتى إذا كان مثنى أو جمع، وهذا مثال للجمع، قاتلين جمع مفرده قاتل، الملكة مفعول به للقاتلين، والفاعل ضمير مستتر، فإذا هنا عمل القاتلين في الملك، وإن كان الزمان ماضي ويتكلم عن القاتلين الذين قتلوا، فهذا الزمان مر، انقضى، انتهى، لكنه عمل. لماذا؟ لأنه كانت فيه الموصولة، فالملك هنا مفعول به. الحلاحلا يعني السيد الشجاع العظيم، وحلاحل هذه مفرد وجمعها حلاحل بفتح الحاء، يفرق هنا بين المفرد والجمع فقط بحركة واحدة، حلاحل رجل حلاحل ورجال حلاحل بالفتح. خير معد حسب، الحسب هو مآثر الآباء، ونائل يعني عطاء، يعني كان رجلا كريما أبو امرئ القيس. فإذا مر معنا الشاهد. الآن نأتي إذا كان اسم الفاعل مجرد من أل، قال إعمال المجرد من أل يكون بشرطين، وإن كان مجردا منها فإنما يعمل بشرطين، أحدهما أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى المضي. هنا في مثل هذا الموطن نقول أحدهما ولا نقول أحدهما، وربما مر معي سهوا في إحدى المواطن قلت يجوز أحدهما، لا، هذا هنا يقرأ أحدهما لأن ما بعده خبر. نعم، أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال لا بمعنى المضي. وخالف في ذلك الكسائي وهشام وابن مضاء فأجازوا إعماله إن كان بمعنى الماضي. فالإمام الكسائي ومن وافقه قال يجوز أن يعمل حتى لو كان بمعنى الماضي. لا أعلم، ربما في المتن قلت أنه الكسائي قال يعمل مطلقاً حتى إذا سبقه نفي أو استفهام، إذا قلت هذا الكلام قبل قليل فأنا سهوت عذرا. يقصد عندما قال خلافا للكسائي بمعنى أنه الكسائي لم يشترط فقط مسألة الزمان وأجاز الإعمال حتى مع المضي، واستدلوا بهذه الآية الكريمة وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد، وهذه قصة ماضية، وهنا باسط عمل. قال وأجيب عن هذا الكلام، عن كلام الكسائي ومن وافقه بعدم اشتراط الزمان لورود هذه الآية، أجيب بأن ذلك يعني المضي في هذه الآية الكريمة على إرادة حكاية الحال. ألا ترى أن المضارعة يصح وقوعه هنا؟ فتقول كلبهم يبسط ذراعيه، ويدل على إرادة حكاية الحال أن الجملة حالية والواو واو الحال، وكلبهم باسط ذراعيه، هذه الواو هي واو الحال، فكونها جملة حالية يدل على أنه كان المقصود بها حكاية الحال في ذلك الزمان. وقوله سبحانه وتعالى ونقلبهم، يعني هذا دليل آخر على كون المقصود بها الحال، قال ونقلبهم ولم يقل وقلبناهم في الزمان الماضي، أتى بصيغة المضارع. هذا الشرط الأول له علاقة بالزمان بالمعنى. الشرط الثاني أن يعتمد على نفي أو استفهام أو مخبر عنه أو موصوف. قلنا معنى يعتمد على مخبر عنه، يعني يعتمد على المبتدأ، يعني يكون هو خبرا. يعتمد على الموصوف، يعني يأتي بعد الموصوف ويكون صفة له. وكذلك هناك تكملة لم يذكرها ابن هشام رحمه الله تعالى، أي يعتمد على ذي الحال، يعني يكون حالا يأتي بعد صاحبها. مثال النفي قوله خليلي ما واف بعهدي أنتما، هذا الشطر بيت مر معنا سابقا فلا نعيده، والشاهد فيه ما واف بعهدي أنتما، ما نافية، واف هنا اسم فاعل وهو مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لسبب التقاء الساكنين، لأن هذا واف يعل أو أعل إعلال قاض، وأنتما هنا فاعل سد مسد الخبر، فأنتما فاعل بواف لاعتماده، يعني الاعتماد واف على النفي اللي هو ما. ومثال الاستفهام قوله أقاطن قوم سلمى أم نووضعنا، هذا الشاهد أيضا مر معنا والشاهد فيه هنا أقاطن، وقوم هنا فاعل سد مسد الخبر. ومثال اعتماده على المخبر يعني يأتي قبله مبتدأ قوله تعالى، عندما نقول مبتدأ يعني إما مبتدأ أو ما أصله مبتدأ، فهنا إن الله بالغ أمره، فبالغ أمره بالغ هنا خبر، خبر لأنه جاء قبله لفظ الجلالة اللي هو كان في الأصل مبتدأ، أصل الجملة الله بالغ أمره، ثم بعد ذلك دخلت عليه إن. هناك قراءة إن الله بالغ أمره، ولذلك قالوا مع وجود الشروط لا يجب الإعمال وإنما يجوز الإعمال. في الآية الكريمة هنا إن الله بالغ، بالغ خبر إن، وفاعله مستتر تقديره هو، وأمر مفعول به والها مضاف إليه. ومثال اعتماده على الموصوف مررت برجل ضارب زيدا، ضارب هنا صفة لرجل اسم فاعل، عمل عمل فعله، الفاعل مستتر تقديره هو يعود إلى رجل، زيدا مفعول به. وقول الشاعر إني حلفت برافعين أكفهم بين الحطيم وبين حوضي زمزم، يقول إني حلفت بأولئك الذين هم في الكعبة المشرفة، منهم من هو رافع يرفع يدي كفيه يدعو الله تعالى بين الحطيم، الحطيم هذا مكان عند الكعبة المشرفة، مكان معروف سمي بالحطيم قالوا لأن الذنوب تحطم عنده، المعاصي تحطم عنده، الدعاء فيه مستجاب. وبين حوضي زمزم، زمزم حوض زمزم هو نفسه بئر زمزم. الشاهد هنا فيه قوله رافعين أكفهم، رافعين أكفهم، طيب أين هو الموصوف، أين الصفة؟ ألا يطرح هذا السؤال؟ يعني هنا قال مررت برجل ضارب زيدا، ضارب اعتمد على الموصوف، قال وقول الشاعر مثال آخر للاعتماد على الموصوف إني حلفت برافعين أكفهم، رافعين صفة، صفة لماذا؟ أين هو الموصوف؟ الجواب الموصوف هنا مقدر، والتقدير إني حلفت برجال بأقوام رافعين أكفهم. إذن نستخلص من هذا المثال الثاني أنه عندما قال واعتماده على الموصوف هذا أعم من أن يكون الموصوف مذكورا، كما في قولنا مررت برجل ضارب زيدا، رجل هنا مذكور، أو أن يكون الموصوف مقدرا كما في قول الشاعر إني حلفت برافعين يعني برجال رافعين أو بقوم رافعين كما قدره هنا قال أي بقوم رافعين، كلاهما صحيح. وذهب الأخفش إلى أنه يعمل وإن لم يعتمد على شيء من ذلك. الأخفش خالفهم في هذا وقال يجوز أن تقول مثلا قائم زيد وتجعل زيد فاعل لقائم، لا إشكال في ذلك، لا حاجة أن يكون معتمد على نفي، إلا تقول أقائم أو هل قائم أو استفهام، أو يكون معتمد على المبتدأ قبله أو ما شاكل ذلك. ما هو الدليل على ذلك يا إمامنا يا أخفش؟ أجاب عن ذلك قال الاستدلال بقول الشاعر خبير بنو لهب فلا تك ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرتي. هذا هو شاهد الأخفش. أولا نأتي إلى معنى هذا البيت، هؤلاء عشيرة قبيلة يسموهم بنو لهب، هذه القبيلة عند العرب كانت مشهورة بالقيافة، القيافة يعني كانوا يعني يقولون إنه هذا ابن هذا، هذا جده فلان، أبوه فلان، هذا علم عند العرب اسمه علم القيافة، وهذه القبيلة كانت مشهورة بذلك. كذلك كانت هذه القبيلة مشهورة أيضا بشيء كان عند العرب موجود قديما، وهو زجر الطيور. فعندما تأتي مثلا الطيور، يقول إن هذه الطيور مجيئها في هذا المكان يدل على أنه سيأتيكم خير، سيأتيكم شر، يغير عليكم عدو. من هذه الأمور التي نهى الإسلام عنها، وهي قضايا غيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالشاعر هنا يمدح بني لهب ويقول، يقول: خبير بنو لهب، يعني بنو لهب هذه القبيلة هم خبراء في هذا المجال، إذن فلا تكن ملغيا، فلا تلغي كلامهم، ولا تكن من الذين لا يعتدون بكلام بني لهب، فلا تكن ملغيا ماذا مقالة لهبي، يعني كلامه قوله. متى؟ إذا الطير مرتي، عندما تأتي الطير وتمر، وبنو لهب أحدهم يقول هذا الطير فعل كذا لأنه سيأتينا عدو، لأنه سيقوم كذا، سيكون كذا، هذا الكلام اعتمد عليه. الشاهد، الإمام الأخفش رحمه الله تعالى هنا استدل بقول الشاعر: خبير بنو لهب. فقال خبير هنا عمل في بنو، وهو لم يعتمد على استفهام ولا على نفي قبله، فلذلك إذن يعمل مطلقا، لذلك يعمل مطلقا. الشاهد فيه خبير بنو لهب، فإن الأخفش زعم أن قوله خبير مبتدأ وبنو لهب فاعل سد مسد الخبر، واستدل بذلك على أن الوصف يعمل عمل الفعل فيرفع الفاعل أو نائب الفاعل وإن لم يسبقه نفي أو استفهام، أما والجمهور على اشتراط أن يسبقه النفي أو الاستفهام، ولذلك لم يرتضوا هذا الإعراب الذي ذكره الأخفش، وإنما ماذا كان إعراب الجمهور لهذا البيت؟ قالوا إنه خبير هنا هو خبر مقدم، وبنو لهب هو مبتدأ ومؤخر، وأصلها بنو لهب خبير، بنو لهب خبير، هذا يوقعنا في إشكال آخر، عدم التطابق بين المبتدأ والخبر. وأجاب عنه هنا بقوله: وذلك لأن بنو لهب فاعل بخبير، مع أن خبيرا لم يعتمد، يعني لم يعتمد لا على نفي ولا استفهام ولا ولا ولا. وأجيب بأن نحمله على التقديم والتأخير، فبنو لهب مبتدأ مؤخر وخبير خبر مقدم. قال: ورد هذا الكلام بأنه لا يخبر بالمفرد عن الجمع، المفرد هو خبير والجمع هو بنو. وأجيب عن ذلك بأن فعيلا قد يستعمل للجماعة كقوله تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير. فالملائكة هنا يدل على الجمع وهو مبتدأ، وظهير هنا مفرد هو الخبر، لكنه يدل، يصح أن يستعمل بمعنى المفرد والمثنى والجمع. هذا الذي قلت لكم فيه العبارة فيها إغلاق، فيها صعوبة في المتن عندما قال كظهير. نأتي الآن إلى إعمال أمثلة المبالغة، تعدادها وأمثلتها. النوع الرابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل أمثلة المبالغة خمسة: فعال، فعول، مفعال، فعيل، فعل. قال الشاعر: أخ الحرب لباسا إليها جلالها، وليس بولاج الخوالف أعقلا. يقول إنه يمدح نفسه، وهذا كان قبله بيت آخر، كلام آخر، فيقول عن نفسه إنه هو أخ الحرب. أخ الحرب يعني ملازم للحرب، لا ينفك عن الحرب أبدا. لباسا إليها جلالها، فيلبس دائما الجلال، والجلال هو يطلق على جلال الفرس في الأصل، لكن هنا المقصود به الدروع التي يلبسها المحارب. ف فيقول إن عن نفسه هو أخا الحرب، وهو يلبس دائما الجلال وليس بولاج الخوالف أعقل، يعني ليس بالذي يلج الخوالف. معنى يلج الخوالف، يعني عندما الخوالف يعني النساء اللاتي يكن في الخيم، والأزواج يخلفون النساء خلفهم ويذهبون ويخرجون، فهو ليس من الذين يعتدي على أعراض الناس، ليس بولاج الخوالف. النساء الخوالف يعني يستفرد بالمرأة في الخيمة ويعتدي عليها، لأن هذه ليست من المروءة. أعقل يعني معناته يقول إنه أنا ليس بي أنا لست بأعقل، وأعقل هو الذي ترتجف رجله من الخوف عندما يكون في المواقف المخيفة. فإذا الشاهد هنا عندما قال لباس، هذا على وزن فعال، جلالة مفعول به للباس، هذا هنا هو الشاهد. وقال الآخر ضروب بنصل السيف سوق سمانها، هنا يمدح شخص يرثيه، يقول إن هذا المتوفى كان إنسان كريم، كان ضروب، هذه ضروب صيغة مبالغة يعني كثير الضرب، بنصل السيف يعني بحديدة السيف، يضرب ماذا؟ سوق سمانها، يعني سوق جمع مفرده ساق، يعني ساق سمان الإبل. لماذا يضربها؟ كرما يكرم به ضيفه. فهذا رثاء ومدح، والشاهد هنا ضروب سوق، سوق مفعول به لضروب، وضروب هو صيغة مبالغة لضارب اللي هو اسم فاعل. وقالوا يعني العرب إنه لمنحار بوائكها، ورد من الفصيح العربي هذا، بوائك مفعول به لمنحار. وكذلك الله سميع، هذا فعيل، دعاء من دعاه دعاء مفعول به. قال الشاعر أتاني أنهم مزقون عرضي جحاش الكرملين لها فديد. الشاعر يقول سمعت أنهم يتكلمون علي يمزقون عرضي، والمقصود هنا بالعرض عند العرب موطن المدح والذم، وليس المقصود العرض يعني الشرف. مزقون عرضي يعني يذمونني، فيقول لا أبالي بهم، هؤلاء جحاش الكرملين. جحاش جمع مفرده جحش، والجحش ابن الحمار، والكرملين موضع مكان عين ماء في جبل طي. فيقول كما أن هناك جحاش صغيرة تجتمع عند هذا الموضع ويكون لها فديد يعني صوت، كذلك هؤلاء عندما يتكلمون علي أشبه صوتهم بصوت هذه الحمير. فإذا هنا الشاهد مزقون عرضي، مزقون جمع مفرده مزق على وزن فعل، وهو صيغة مبالغة للاسم الفاعل. قال مراتب عملها وشروطها والخلاف في إعمالها، أكثر الخمسة استعمالا الثلاثة الأول وأقلها الأخيران كما قلنا، وكلها تقتضي تكرار الفعل، فلا يقال ضراب لمن ضرب مرة واحدة، وكذا البواقي وهي في التفصيل واشتراط والاشتراط كاسم الفاعل سواء تماما. وإعمالها قول سيبويه وأصحابه، وحجتهم في ذلك السماع من العرب والحمل على أصلها يعني على اسم الفاعل، لأنها محولة عنه لقصد المبالغة، ولم يجز الكوفيون إعمال شيء منها. لماذا؟ لمخالفتها لأوزان المضارع ولمعناه، وحملوا نصب الاسم الذي بعدها على تقدير فعل، يعني هذا كله حملوه على أنه مفعول به لفعل محذوف، كل ما ورد بعد صيغة المبالغة من الشواهد والأمثلة التي مرت، ومنعوا تقديمه عليها. ويرد عليهم قول العرب أما العسل فأنا شراب، وكذلك يرد عليهم ما مر من الشواهد. قال ولم يجز، الآن انتهينا من الخلاف بين البصريين والكوفيين، نفس الكوفيين، مدرسة الكوفيين أيضا عندهم خلاف، فمنهم من قال هذه الأسماء ليس العمل لكلها. ولم يجز بعض البصريين إعمال فقط فعيل وفعل، وأجاز الجرمي إعمال فعل دون فعيل لأنه على وزن الفعل كعلم كعلم وفهم، يعني أجاز إعمال فعل فقط دون فعيل لأنه على وزن الفعل، ففعل مثل علم وفهم، لذلك أجاز إعماله الجرمي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى اسم المفعول، واليوم أطلنا قليلا في الدرس، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.